أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاع عند الانتفاع كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام أم لا؟ في خلاف بين الأعلام. بعدما فرغ المثني من تعريف المفهوم يبدأ ببيان مفهوم الجملة الشرطية. هل للشرط مفهوم أم لا؟ فيه خلاف. قول بأن للشرط مفهوم وقول بأنه لا مفهوم للشرط. لا كلام في أن الشرط الجملة الشرطية تدل على الثبوت عند الثبوت، أي تدل على ثبوت الحكم في الجزاء عند ثبوت الشرط. هذا مما لا خلاف فيه، هذا هو منطوق الشرط. الثبوت عند الثبوت يكون منطوق الشرط في قولنا إن جاءك زيد فأكرمه. هذه الجملة الشرطية تدل على وجوب الإكرام عند مجيء زيد، هذا معنى الثبوت عند الثبوت. الثبوت وجوب الإكرام عند الثبوت مجيء زيد، هذا مما لا خلاف فيه، وإنما وقع الخلاف في الانتفاع عند الانتفاع. هذا هو المفهوم، انتفاء الحكم في الجزاء عند انتفاء الشرط. في هذا المثال هل هذه الجملة الشرطية تدل على انتفاء وجوب إكرام الزيد عند انتفاء المجيء أم لا؟ هذا هو المفهوم، وهذا هو مورد للخلاف في قولان: قول بأن للشرط مفهوم، وقول آخر يقول القائل لا مفهوم للشرط. وكيف كان؟ فالقول بأن للشرط مفهوم مبني على تحقق أمور، إذا تحققت هذه الأمور فنتيجة تحققها هي المفهوم، وإذا لم يتحقق ولو واحد من هذه الأمور لا مفهوم للشرط، ينتفي المفهوم شرط. الأمر الأول من هذه الأمور أن يكون الشرط قيدا للهيئة لا قيدا للمادة، قيدا لمفاد الهيئة. ففي هذا المثال المعروف إن جاءك زيد فأكرمه، مجيء الزيد هو الشرط، قيد لمفاد الهيئة وهو وجوب الإكرام في الجزاء. أكرمه المفاد، أكرمه مفاد هيئته وجوب الإكرام. فالشرط وهو المجيء في هذا المثال أن يكون شرطا لمفاد الهيئة، أي بوجوب الإكرام في الجزاء، لا شرطا لمفاد المادة، أي لم يكن شرطا للإكرام، الإكرام هو مفاد الهيئة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكون الملازمة بين الشرط والجزاء، بمعنى إذا حصل الشرط حصل الجزاء، مثل قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إذا حصل طلوع الشمس حصل وجود النهار، بينهما ملازمة، بين طلوع الشمس ووجود النهار ملازمة. هذا هو الأمر الثاني، أن تكون الملازمة بين الشرط والجزاء. الأمر الثالث أن يكون الجزاء مترتب على الشرط، إذ هنا احتمالات، احتمال أن يكون الشرط مترتبا على الجزاء، احتمال أن يكون الشرط والجزاء مترتب على أمر ثالث، بأن يكون معلولين لأمر ثالث، كقولنا إذا كان هذا الشيء خمرا فكان بيعه باطلا، الملازمة بين الخمرية وبطلان البيع ثابتة، إلا أن الشرط إن كان هذا الشيء خمرا والجزاء وهو كون البيع باطلا معلولان بعلة ثالثة وهي كون ذلك الشيء مسكرا، لم يكن هكذا، بل كان بين الشرط والجزاء ترتب. الرابع أن يكون الشرط إلا منحسرا للجزاء، إلا التام منحسرا للجزاء، وبعبارة أخرى بأن تكون الترتب، بأن يكون الترتب، ترتب الجزاء على الشرط، ترتب المعلول على علته المنحسر. بعد تمامية هذه الأمور تدل الشرط على المفعول، لا بد من الالتزام بالمفعول، من الالتزام بالانتفاع عند الانتفاع، أي بانتفاء الحكم في الجزاء عند انتفاء الشرط. فالقائل للمفهوم عليه إثبات هذه الأمور، أن يثبت هذه الأمور التي ذكرتها. وأما القائل بعدم المفهوم يقول المصنف فهو في فسحة ووسعة. عدم المفهوم، إثبات عدم المفهوم سهل، كيف؟ إذ لو منع القائل بعدم المفهوم أحد هذه الأمور ينتفي المفهوم، إذ لا مفهوم للشرط لانتفاء أحد هذه الأمور. مثلا منع اللزوم بين الشرط والجزاء، هذا هو الأمر الأول، الملازمة بين الشرط والجزاء، لو منع اللزوم بين الشرط والجزاء لا مفهوم للشرط، أو منع الترتب، ترتب الجزاء على الشرط، وقال باللزوم والملازمة بينهما ولكن ليس الجزاء مترتبا على الشرط بل هما معلولان لعلة ثالثة كما ذكرت، أو منع لم يمنع اللزوم ولا الترتب، ولكن منع كون الشر علة للجزاء، أو منع كون الشر علة منحسرة للجزاء. فلهذا يكون القائل بعدم المفهوم في فسحة ووسعة، ولكن القائل بالمفهوم عليه إثبات المفهوم لإثبات جميع هذه الأمور، وهذا صعب. فصل الجملة الشرطية: هل تدل على المفهوم أي على الانتفاع عند الانتفاع؟ هذا هو المفهوم. هل تدل على الانتفاع عند الانتفاع كانتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء، كمثال إن جاءك زيد فأكرمه، كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام، تدل على ثبوت وجوب الإكرام عند ثبوت المجيء بلا كلام، وهذا هو المنطوق. في خلاف بين الأعلام. ثم يقول المصنف: لا شبهة في استعمالها، أي في استعمال الجملة الشرطية، وإرادة الانتفاع عند الانتفاع في غير مقام. استعمال الجملة الشرطية في المفهوم في كثير من الموارد لا خلاف فيه، وهذا ليس بمحل كلام. محل الكلام هو دلالة جملة شرطية في جميع الموارد على المفهوم، إما بالوزن أو بقرينة الحكمة، هذا هو محل الكلام في غير مقام. إنما الإشكال والخلاف أنه بالوزن، أي المفهوم استعمال في المفهوم بالوزن أو بقرينة في العام مقدمات الحكمة، بحيث لا بد من الحمل علي أي على المفهوم لو لم يقم دليل على خلاف المفهوم، لو لم يقم على خلاف المفهوم قرينة من حالة قرينة حالية أو مقال قرينة مقالية، فلا بد للقائل بالدلالة، من قال من يقول بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم، لا بد له من إقامة الدليل على الدلالة، إثبات دلالة للدليل بأحد الوجهين، أي بالوزن أو بقرينة عامة. دلالة الجملة الشرطية، إثبات دلالة الجملة الشرطية بأحد الوجهين على المفهوم، على تلك الخصوصية المستدعى، خصوصية التي تستدعى ترتب الجزاء على الشر، فإذا انتفى الشر ينتفي الجزاء. ولكن هذا الاستتباع والترتب كان على نحو الترتب المعلول على علته المنحسرة كما ذكرنا من القارئ الأمور المذكورة. وأما القائل بعدم الدلالة في فسحة ووسعة، سأل عليه يمنع أحد هذه الأمور، فإن له أولا منع دلالتها، أي منع دلالة الجملة الشرطية على اللزوم، وقال ويقول أن الشرطية الجملة الشرطية ليس لزومية، بل هذه القضية قضية اتفاقية، القضية شرطية على قسمين: اللزومية الاتفاقية. اللزومية كان قولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، والاتفاقية كقولنا إذا كان زيد ناطقا كان الحمار نائقا. فعلى النافي للمفهوم منع دلالتها على اللزوم، بل تدل الجملة الشرطية على مجرد السجود عند السجود ولو من باب الاتفاق، ولو من باب الاتفاق. هذا أولا، إذا منع اللزوم بين الشرط والجزاء فلا مفهوم للشرط، أو منع دلالتها على التنفس، قال باللزوم ولكن منع دلالتها على الترتب، على ترتب الجزاء على الشر، بينهما ملازمة من دون ترتب كما ذكرنا في المثال. إن كان هذا شيء خمرا فكان بيعه باطل، فبين الشر والجزاء ملازمة ثابتة ولكن ليس هناك ترتب، أي ليس كون الشيء خمرا علة لبطلان البيع، ترتب الجزاء عليه كون الشيء على الشر، بل هما معلولان لعلة ثالثة وهو كون ذلك الشيء مسلم، أو على نحو الترتب، تدل على اللزوم على نحو الترتب على العلة، منع الترتب على العلة مترتب ولكن ليس أحدهما علة للآخر، أو يقول بالترتب على نحو العلة ولكن ينفي كون الترتب على العلة المنحسرة، ليس الشرط إلا منحسرة للجزاء بعد تسليم اللزوم وبعد تسليم العلية. يمكن القائل بعدم المفهوم منع أحد هذه الأمور، إذا منع أحد هذه الأمور فلا مفهوم للشرع، تارة تكون لزومية وكان ترتب الجزاء على الشر ترتب المعلول على علته المنحسنة، وأخرى لا تستعمل جملة الشرطية وهي اللزومية. وأما ترتب الجزاء على الشر ترتب المعلول على علته المنحسنة له، استعمل هذا المعنى الثاني. وفي المعنى الأول على نهج واحد إذا استعملت في المعنيين على نهج واحد فليس استعمال جملة شرطية في المعنى الأول على نحو الحقيقي، كي يكون استعمالها على نحو الثاني محتاج إلى القرينة، ليس الأمر كذلك. فيكون استعمال جملة شرطية على كلا القسمين على نحو الحقيقي، فهذه دعوة ساحقة، دعوة كون الجملة الشرطية حقيقة لزومية وحقيقة ترتب الجزاء على الشر ترتب المعلول على علته المنحسنة، هذه الدعوة صح. ولهذا يقول هذه دعوة بعيدة وردتها على مدعيها. كيف يدعى هذه الدعوة ولا يرى في استعمالها في استعمال جملة شرطية فيهما أي في كلا المعنيين ترتب على علة المنحسنة أو اللزوم والترتب ومن دون الترتب أو الترتب على علة غير المنحسنة فيهما استعمالها فيهما لا يرى في استعمالها ما فيهما عناية، لا يرى عناية في المجاز والرعاية علاقة، بل إنما تكون إرادته كإرادة الترتب على إلا المنحسنة، إرادة الترتب على إلا غير المنحسنة، هذا المعنى كإرادة الترتب على إلا المنحسنة بلا عناية، استعمال جملة شرطية بلا عناية فيكون على نحو الحقيقة كما سيظهر على من أمعن النظر دق النظر وأجال البصر في موارد استعمال كما يأتي في كلام المسلمين. هذا أولا. وثانيا في عدم الإلزام والأخذ بالمفهوم، ليس المخاطب ملزما بالأخذ بالمفهوم، عدم الإلزام في الأخذ بالمفهوم. توضيح هذه العبارة، لو كان للجملة الشرطية مفهوم فيلزم بالأخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات، استعمل واحد جملة شرطية فيقال خصمه لكلامك مفهوم لهذه الجملة الشرطية مفهوم، وكان مفهوم الجملة الشرطية على نحو الخصم، فيلزم المتكلم والمستعمل بالجملة الشرطية، مع أنه لا إلزام هنا حينما يقول المستعمل ليس للشرط مفهوم، يقول ليس للشرط مفهوم، هذا الكلام صحيح، هذا الجواب صحيح، ليس للشرط مفهوم. فمن صحة هذا الجواب نستكشف أن للشرط ليس مفهوم، وليس ترتب الجزاء على الشرط ترتب المعلول على علته المنحسنة. ولهذا يقول وفي عدم الإلزام والأخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات وصحة الجواب لأنه لم يكن لكلامه مفهوم، وعدم صحة هذا الجواب لو كان ظهوره في معلوم، لو كان ظهور الكلام في المفهوم معلوم. وأما الدعوة الحمد لله.